صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي صباح اليوم قائد وكوادر وعائلة الدورية 86 البحرية التابعة للجيش الإيراني في العاصمة طهران، ووصف قائد الثورة الإسلامية مهمة المجموعات البحرية الإيرانية 86 في قطع مسافة تقدر بأكثر من 65 ألف كيلومتر خلال 8 أشهر بأنها عمل كبير وشرف عظيم. وأضاف سماحته أن عدد القوات البحرية الشهيرة في العالم الذين قاموا بهذا العمل قليل جدا، لكنكم أنجزتم هذه المهمة وعبرتم 3 محيطات حول الكرة الأرضية وعدتم إلى البلاد بفخر. وثمن آية الله السيد علي خامنئي جهود ضباط وكوادر المجموعة التي قامت بهذه المهمة الكبيرة وأعرب عن تقديره لعائلاتهم. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عدم وجود أي قيود أمام إيران لتطوير العلاقة الثنائية مع صربيا. أمير عبد اللهيان ولدى لقائه نائب وزير خارجية صربيا غوران أليكسيتش في طهران وصف العلاقة بين البلدين بالإيجابية وأخذ بالتقدم، لافتا إلى الزيارات المتبادلة التي يقوم بها مسؤول البلدين. بدوره شدد أليكسيتش على أهمية تعزيز روابط الصداقة بين طهران وبلغراد، معربا عن ارتياحه لتزايد حجم التبادل التجاري بينهما خلال العام الماضي. شدد كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل الشكارجي على أن الأطراف الطامعة بالاستيلاء على الجزر الإيرانية 3 في الخليج الفارسي ينبغي عليهم الاطلاع على جانب من الأسلحة الإيرانية كي لا يرتكبوا خطأ بحساباتهم. وأكد الشكارجي أن المناورات الأخيرة لبحرية حرس الثورة الإسلامية تحمل رسالة بضرورة التخلص من تبعية الأجانب لإحلال الأمن بالمنطقة، مضيفا أن النظام أحادي القطب قيد الانهيار والنظام العالمي الجديد بطور التشكيل. أعلن رئيس لجنة الانتخابات في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران تراب محمدي بدء التسجيل الأولي للمرشحين للانتخابات النيابية في إيران ابتداء من يوم غد الاثنين ولمدة أسبوع. وقال محمدي في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم في مدينة تبريز إن أمام المرشحين مهلة أسبوع واحد لتسجيل طلبات ترشحهم والمعلومات المطلوبة عنهم وإرسال الوثائق والمستمسكات الخاصة بهم عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية الإيرانية. أصيب مستوطن الصهيوني صباح اليوم جراء تنفيذ عملية طعن في منطقة غور الأردن شرق الضفة الغربية. مصادر عبرية ادعت أن الإصابة متوسطة في حين لم ترد معلومات وفية حتى الآن لمعرفة تفاصيل العملية. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة دهم وتفتيش في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، أسفرت أن اعتقل 6 مواطنين فلسطينيين. أعلنت وسائل إعلام نظرية مقتل الشرطي المصاب في عملية تل أبيب متأثرا بجراحه، وكان مقاوم فلسطيني قد استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال تنفيذه عملية إطلاق نار مساء أمس في وسط تل أبيب. باركت الفصائل الفلسطينية عملية الثأر البطولية التي نفذها المجاهد الفلسطيني الشهيد كامل أبو بكر عصر أمس في مدينة تل أبيب، وأصاب فيها 3 صهاينة، قتل أحد منهم متأثرا بجراحه. وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن مقاومتنا الباسلة توصل توجيه ضرباتها ضد الاحتلال ومستوطنيه لتثبيت معدلة الرد على جرائمه بحق شعبنا ومقاومتنا مقدساته. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 19 من محرم الحرام عام 1445 هجري قمري، والمصادف للخامس عشر من شهر مرداد عام 1402 هجري شمسي، والموافق للسادس من آب أغسطس عام 2023 ميلادي. في الخامس عشر من شهر مرداد عام 1366 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس من آب أغسطس عام 1987 ميلادي، استشهد الطيار الإيراني الفريق عباس بابائي قائد عمليات القوة المحمولة جوا في جيش الجمهورية الإسلامية، وذلك خلال إحدى الطلعات الجوية بمروحيته لاصطياد الدبابات العراقية في الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وقد ولد الفريق بابائي في محافظة قزوين قرب طهران عام 1950، وبعد إتمامه للدراسة الإعدادية انضم إلى صفوف القوات المسلحة، فدرس في كلية الطيران وتخرج منها برتبة طيار. وعندما شن النظام العراقي السابق حربه على إيران، شارك بابائي في أخطر العمليات الحربية، ولقن القوات العراقية الغازية دروسا في البطولة والفداء، ودمر العشرات من الدبابات والآليات العراقية بمروحيته. في الخامس عشر من شهر مرداد عام 1367 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس من آب أغسطس عام 1988 ميلادي، أرغم رئيس النظام العراقي السابق صدام على التوقيع على اتفاقية وقف إطلاق النار في الحرب التي فرضها ذلك النظام على الجمهورية الإسلامية. فبعد صدور القرار 598 عن مجلس الأمن الدولي الذي طلب من الجانبين وقف إطلاق النار، كان متوقعا انتهاء الحرب، إلا أن رئيس النظام العراقي السابق صدام بدأ وبعد أيام قلائل من صدور القرار بشن هجوم كبير على أراضي الجمهورية الإسلامية، مستخدما جماعة المنافقين الإرهابية التي كانت تتخذ من الأراضي العراقية معسكرا لها، إلا أن القوات الإيرانية ألحقت بالقوات العراقية هزيمة كبيرة أرغمتها على الفرار والرجوع من حيث أتت، حتى اضطر المجرم صدام إلى القبول بوقف إطلاق النار وانتهاء الحرب المفروضة. وأخيرا وفي السادس من آب أغسطس عام 1945 ميلادي، قصفت الطائرة الأمريكية مدينة هيروشيما اليابانية بالقنبلة الذرية، وذلك في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، وقبل أن تضع الحرب أوزارها، وكانت قوة القنبلة التدميرية التي ألقيت تعادل قوة تدمير 20 طنا من مادة التي ان تي الشديدة الانفجار، مما تسببت بمقتل أكثر من 90,000 شخص وإصابة 75,000 آخرين خلال لحظات، ولا تزال آثاره باقية إلى اليوم. وبعد فترة قصيرة من الفاجعة التي حدثت في مدينة هيروشيما، ألقت الطائرات الأمريكية قنبلة ثانية على مدينة ناكازاكي لتسجل أمريكا اسمها في عداد الدول التي ترتكب أبشع المجازر على طول التاريخ الإنساني. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
ولا تأسى وكن بالله ذا ثقة فإن الله لا ينسى. رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأس. رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأس. لك الرحمن كن أملا به والله لا ينسى. لما الدنيا مخاتلة لمن أضحى ومن أمسى تزين وجهها كذبا وتنصب شركها عرسا. لما الدنيا مخاتلة لمن أضحى ومن أمسى تزين وجهها كذبا وتنصب شركها عرسا. إذا ما علت فكن يقظا فإن الله لا ينسى. تنقضي عبثا وقلبك آه كم يقسى. إلهك لست تذكره سوى في الهم والبؤس. حياتك تنقضي عبثا وقلبك آه كم يقسى. إلهك لست تذكره سوى في الهم والبؤس. لئن تنسى اللقاء غدا فإن الله لا ينسى.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
به تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. أحبتنا الكرام، في لقائنا لهذا اليوم نتابع بعد قليل وبداية فقرة ألفباء فلسطينية تقدمها الزميلة منار، وتتناول فيها نموذج من أعمال الشاعر الراحل عبد الهادي كامل الحاج. وأما الفقرة الثانية في هذا اللقاء هي فقرة الضيف والحديث معه حول محورنا لهذا اليوم، معركة وحدة الساحات في ذكرها الأولى، وحدة الوطن والشعب محور حديثنا، وسيتحدث الضيف حول هذا الموضوع. وسنستمع أيضا في الفقرة الثالثة إلى صراع البوتقة التي تتناول موضوع تطور الأوضاع داخل الكيان على أرضية الصراعات الدائرة بشأن التعديلات القضائية. أحبتنا الكرام، البداية مع فقرة ألفباء فلسطينية ومنار.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم. في هذه الفقرة أعزائنا نتعرف بشاعر فلسطيني تنوع شعره بين المقطوعات والقصائد، يلتزم الوزن والقافية، يهتم موضوعيا بقضايا عصره وبخاصة فلسطين والمقاومة، تشيع في قصائده روح الأمل والتفاؤل بمستقبل الأمة العربية والإسلامية، يتفاوت مستوى الخطابية والتقرير في القصيدة تبعا للموضوع الذي تثيره. شاعرنا وأديبنا هو عبد الهادي كامل الحاج. أيها الأطاد، ولد شاعرنا عام 1908 في بلدة سباستية، إحدى قرى مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، وعاش حياته في فلسطين وسوريا والأردن. تلقى شاعرنا تعليمه الابتدائي في مدرسة سباستية بمسقط رأسه، ثم التحق بالمدرسة الإصلاحية بنابلس فأنهى دراسته الثانوية، وتابع دراسة هندسة اللاسلكي ووصل إلى رتبة مفتش عام 48، كما عمل في هيئة الصليب الأحمر بدمشق وشغل منصب مفتش في وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين، ثم أصبح مديرا لمنطقة دمشق، فمديرا عاما للشؤون الاجتماعية في وكالة الغوث، وقبل أن يتقاعد عن العمل. ومن دمشق انتقل للاستقرار في عمان في الأردن، وظل ملتزما بيته حتى توفاه الله في 28 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1996. صدر لشاعرنا عبد الهادي كامل الحاج عام 1998 ديوان قلب شاعر في العاصمة الأردنية عمان، والذي نشر بعد رحيله، وقدم له نجله غياث عبد الهادي كامل، وله قصائد عديدة نشرتها صحف ومجلات عصره، منها جريدة فلسطين والتي كانت تصدر في يافا، ومجلة يافا بعمان، بالإضافة إلى مجلة الأديب في العاصمة اللبنانية بيروت. نال شاعرنا الحاج الجائزة الأولى في مسابقة شعرية أعلنتها هيئة الإذاعة البريطانية عام 1942 عن قصيدة الوحدة العربية، كما نال الجائزة الأولى في مسابقة شعرية في سوريا عن قصيدة الأم، والجائزة الثانية في مسابقة نظمتها الإذاعة الفلسطينية. أعزائنا إخوتنا أخواتنا، نتعرف أكثر على شاعرنا عبد الهادي كامل الحاج من خلال كتاباته، فاخترنا لحضراتكم من نتاجه الشعري قصيدة بعنوان الانتفاضة، فيقول فيها: حي الجهاد وفتية أحرار اتخذوا الجهاد عقيدة وشعارا، واهتف بأبطال الحجارة قائلا: مرحى لكم شرفتم الأحجار. تلك الحجارة في يديكم لوعت، ظفرت لكم تلك الحجارة غارا، كانت حجارا قبلكم فغدت بكم تلك الحجارة فضة ونضارا. وتحية للانتفاضة والأولى يهبونها المهجات ليل نهارا. يا أيها الأبطال بورك فيكم، أكرم بكم في أرضنا أبرارا، أنتم على درب الفخار منائر أبدا تشع على الدنا أنوارا، تهدي سبيل الحائرين بنورها أيانا، ساروا يمنة ويسارا، سطرتم بدم البطولة والفدا أسطار مجد بوركت أسطارا، وخططتم بيد النضال صحائفا ألقا تشع وسؤددا وفخارا، جدتم وما جود أراه كجودكم بذلا لنفس أو دما مدرارا، أعوام قد مرت وأنتم وحدكم في الساح إلا العزم والإصرار، وتقارعون عصائبا وكتائبا لعدوكم بل جيشه الجرارة، والمسجد الأقصى وقفتم خلفه سورا فصار بعزمكم أسوارا. قالوا صغارا عنكم وبأنكم لما تزالوا فتية أغرارا، ونسوا بأن بكل فرد منكم عزم الجبال وماردا جبارا، لما دعا داعي الجهاد سعى له قبل الأوان وسابق الأعمار، متحديا جيش الغزاة وبطشهم وسلاحهم وحديدهم والنار، ما ضركم صغر السنين وفيكم همم، تركنا من الصغار كبارا.
نعم، في ختام فقرة ألف باء فلسطينية نشكر الزميلة منار لتناولها نموذج من أعمال الشاعر الراحل عبد الهادي كامل الحاج.
يا جبل النصر زوار وانشار النار خلي
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. معركة وحدة الساحات بذكرها الأولى وحدة الوطن والشعب محور حديثنا في هذا اللقاء، والساعة الآن الثانية إلا دقيقتان أو دقيقتين بتوقيت القدس المحتلة. وإلى العناوين: في ذكراها الأولى، ما المعادلة التي أرستها معركة وحدة الساحات في مواجهة الاحتلال؟ كيف يقرأ الكيان على المستويين العسكري والسياسي المعركة في هذه الذكرى؟ هل ستقتصر أي مواجهة في المستقبل مع العدو على العنصر الفلسطيني؟ تحل اليوم الذكرى السنوية الأولى لمعركة وحدة الساحات التي اندلعت في 5 أغسطس عام 2022 عقب اغتيال الاحتلال قائد المنطقة الشمالية لسرايا القدس تيسير الجعبري في غارة جوية استهدفته في حي الرمال بقطاع غزة. مئات الصواريخ أطلقتها سرايا القدس على المدن والبلدات المحتلة أظهرت زخما عسكريا وترابطا ميدانيا، وأفشلت محاولات تشتيت ساحات المقاومة، كما أخلت بتوازن الاحتلال ودفعته لاستجداء وقف إطلاق النار. التفاصيل في تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
الخامس من آب أغسطس عام 2022 موعد علم لاستحضار معركة وحدة الساحات. يومها كان قد آن الأوان لانكسار قوة توصف بالعظمى بسواعد المقاومة المتمرسة واحتضار الشعارات الرنانة للكيان وجيشه. كانت غاصت قبلها سرايا القدس في سيف القدس وصيحة الفجر وغيرهما من المعارك، وأكدت أن ساحات المقاومة موحدة ومترابطة وصولا إلى لحظة الإثبات بالفعل. سجلت المعركة دروسا قاسية ومفاجئة وفشلا مدويا للاحتلال الذي أراد فصل الضفة عن غزة والاستفراد بالقطاع وعزله وضرب مصداقية المقاومة. واعتقل جيش الاحتلال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي، أقدم بعدها على اغتيال قائد المنطقة الشمالية بسرايا القدس تيسير الجعبري ورفيق دربه سلام عابد في غارة جوية استهدفت مبنى برج فلسطين في حي الرمال. وفي اليوم التالي استهدف قائد المنطقة الجنوبية بالسرايا خالد منصور بغارة جوية برفح، جريمتان تفجر من بعدهما الطوفان وانطلقت صفارة البهاء.
وليعتبر هذا الأمر أمرا ميدانيا لكافة قواتنا بالتصرف حسب الخطة الموضوعة في مواجهة هذا العدوان.
عند تاسعة البهاء إذن وردا على الاغتيال، بدأت سرايا القدس إطلاق مئات الصواريخ تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع والمدن والبلدات المحتلة، تل أبيب وبئر السبع وأسدود وعسقلان ونيتيفوت وسديروت ومطار بن غوريون، بل افترشت صواريخ المقاومة تراب فلسطين المحتلة كاملا، وكانت كلها تحت مرمى نيران المقاومة وصواريخها التي كانت متسارعة كعنوان عريض في سماء فلسطين للنصر القادم. استمرت المواجهة أكثر من 50 ساعة بشكل متواصل في ظل حالة استنفار تامة وزخم عسكري أظهرته السرايا، وإدارة ميدانية عالية ومتكاملة بأدواتها وصواريخها المتطورة، وذلك شل مناح الحياة في الكيان وأعجزه أمام معادلات الردع والرعب التي أرستها سرايا القدس قلبا وقالبا، إذ قابل ذلك رفع الكيان حالة التأهب، فارع المستوطنون إلى الملاجئ وفرض حظر للتجوال، وتعالت الانتقادات من الجمهور الإسرائيلي للمستويات السياسية والعسكرية. تبددت أوهام الاحتلال ورهاناته على زعزعة أقدام المقاومة أو تفتيت بنيتها، ولم يعد هناك مجال للشك بأن فلسطين موحدة أرضا وقضية ومسارا، وأن المقاومة حجر أساس للتحرير وسلاح بتار لرقاب المحتلين، وأن قدراتها تتنامى بشكل متسارع وميدانها نشط للإعداد والتجهيز لتسجل كل مرة تجربة فريدة من نوعها يتمترس خلفها الشعب الفلسطيني بكل قوة، وذلك رسم معادلات خطرة على قادة الاحتلال. مال الكيان يومها لكفة الانهزام واستجد الوساطة المصرية، وتم وقف إطلاق النار وفقا لشروط حركة الجهاد الإسلامي التي أملتها كند حاضر على الطاولة. وكان عمر المعركة 3 أيام ب48 شهيدا، بينهم 12 شهيدا من قادة سرايا القدس و16 طفلا وإصابة 360 فلسطينيا. أما إسرائيليا فبعد التعتيم الإعلامي الشديد أعلن عن مقتل 13 مستوطنا إضافة إلى الخسائر المادية الهائلة.
شكرا للزميلة امتثال الأشقر مراسلتنا في الأراضي المحتلة، ونرحب في لقائنا هذا بالأستاذ صلاح الدين القرى الكاتب والمحلل السياسي. سيد صلاح الدين حياكم الله، أهلا بكم في لقاء.
يا هلا بكم.
سيد صلاح الدين، التراكم الذي جاء بعد معركة وحدة الساحات ونتائجه، إلى ماذا أفضى هذا التراكم على أرض الواقع؟
مسألة معركة وحدة الساحات وما نتج عنها من تداعيات، إن على صعيد مسار المقاومة أو معادلة الصراع مع العدو الصهيوني أو على داخل الكيان، مسألة دفعت بتغيير ركن أساسي من أركان المواجهة مع هذا العدو. أن معركة الساحات جاءت بعد كان العدو قد اعتدى على عمليات اغتيال وعمليات اعتقال دون أي رد على المستوى الفلسطيني. معركة وحدة الساحات جاءت بعد اعتقال الاحتلال للشيخ بسام السعدي في الضفة الغربية، واغتيال تيسير الجعبري القائد العسكري قائد المنطقة الشمالية سرايا القدس. جاء الرد من قبل حركة الجهاد الإسلامي على مسألة عملية الاعتقال هذه. كان العدو يظن أنه بتناول مسؤولين من تنظيم واحد فقط عملية الرد لن تكون إذا لم تقف جميع التنظيمات بجانب بعملية الرد، ولكن حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس اتخذت على عاتقها عملية الرد، وبدأ الرد من قبل مناضلي أو مجاهدي حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس على العدو. الذي رقمته هذه العملية أنها وضعت كافة أراضي فلسطين المحتلة، كافة مستوطنات العدو إن بجوار القطاع أو بعيدا عن جوار القطاع، نعم، ضمن الدائرة النارية لسلاحها وصواريخها، مما دفع عملية معادلة الصراع أو عامل معادلة الصراع، إضافة عامل جديد لعوامل معادلة الصراع مع هذا العدو، يتمثل بأن مواجهة فصيل واحد من فصائل المقاومة الفلسطينية يجب أن يضرب له حساب. ومعركة وحدة الساحات جسدت أيضا أن ما يجري في الضفة الغربية ليس بعيدا عن غزة، وما يجري بغزة ليس بعيدا عن الضفة الغربية، وكذلك الأمر ما يجري إن في الضفة أو بغزة ليس بعيدا عن الداخل المحتل أراضي 48. وهنا ما دفع نرى النتائج على هذا الصعيد أن تصاعد المقاومة على مستوى الضفة الغربية تطور، وهناك لو رجعنا ما منسوب العمليات على مستوى الضفة ما بعد مع معركة وحدة الساحات نرى أن ارتفاعا في هذا المنسوب مما جعل العدو يضرب حساب. نعم. أن
يعني هنا السؤال سيد صلاح الدين يعني عن التأثير الإيجابي أو مدى التأثير الإيجابي من الناحية الفلسطينية والسلبي على الاحتلال على مستوى الجبهة الداخلية.
على المستوى الفلسطيني أن معركة وحدة الساحات كما سبق وذكرت جعلت أن معركة المواجهة مع العدو الصهيوني معركة الكل الفلسطيني وعلى كافة الأرض الفلسطينية. نرى أن ما بعد معركة الساحات تطور العمل للمقاوم على صعيد الضفة الغربية، وهذا ما يربك الاحتلال اليوم، وما زالت زيوله جارية حتى الآن. يعني البارحة رأينا مسألة كثير مهمة، عملية في تل أبيب قام بها الشهيد كامل أبو بكر، وسبقها عدة عمليات مشابهة لهذه العملية، وهو ما أربك الاحتلال بأن الإنسان الفلسطيني الذي كان مبعد عن ساحة النضال أو ساحة الكفاح المسلح الآن يتحرك على كافة الأرض ويعمل إلى جانب المقاومة، وهذا ما شكل حاضنة شعبية للمقاومة على الصعيد الفلسطيني ككل.
نعم.
على الصعيد السلبي باتجاه الاحتلال من ناحية الاحتلال، مسألة معركة وحدة الساحات وما جسدته من عنوان أساسي، عنوان وحدة الساحات،
نعم،
في مسألة كثير مهمة، أنه كانت المعركة انطلق العدو بهذه المعركة على أساس الانفراد بحركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس، ولكنه تفاجأ أن المحللين العسكريين داخل الكيان قالوا إذا كانت المعركة مع فصيل واحد من الفصائل الفلسطينية والنتيجة كذلك، أننا لا نستطيع بقوة عسكرية تعد السادس قوة في العالم قادرين على حصر تنظيم واحد في زاوية، فإذا لو دخلت علينا نضرب حساب أن التنظيمات الثانية لو دخلت المعركة أو التنظيمات الباقية على الساحة الفلسطينية لو دخلت المعركة إلى جانب سرايا القدس ماذا ستكون النتيجة؟ وهنا كانت يعني التساؤل الكبير اللي كان على صعيد المحللين العسكريين داخل كيان الاحتلال كان هو السؤال التالي، أنه هذا فصيل نواجهه ولا نستطيع حسم المعركة معه؟ لو دخلت الفصائل الباقية في هذا الصراع ماذا ستكون النتيجة؟
يعني هل هذا يعني أن وحدة الساحات انطلقت وبعدها ليس كما قبلها؟
بصراحة ما نجده ما نراه اليوم على الأرض من خلال مواجهات مع العدو الصهيوني على صعيد الضفة الغربية يشير تماما إلى أن العدو يدرك تماما ما تعنيه وحدة معركة وحدة الساحات، يقوم بعملية يومية لمواجهة أو اعتقال مقاومين في الضفة الغربية، ولكن المسألة عندما ينطلق العدو بشكل يومي لعملية مواجهة المقاومين على صعيد الضفة الغربية، هذا يعني أن معركة وحدة الساحات تركت آثارها وتركت بصماتها بشكل واضح وجلي على صعيد معادلة الصراع مع هذا العدو، نظرا لأن عملية الحراك الذي تقوم به قوات الاحتلال على صعيد الضفة الغربية يوميا، وأخيرا شاهدنا معركة جنين وما أفرزته هذه المعركة من قبل المقاتلين في جنين ومواجهة العدوان، هذا يؤكد تماما أن تطور العمل الفدائي وتطور المقاومة وتطور النوعية في هذا العمل يجري على صعيد كمي وعلى صعيد تراكمي. وهنا يضرب العدو بدأ يعني بعمل حساباته على بهذا الصدد، نظرا لاتساع انه لو انطلقنا في غزة سنواجه غزة، لن تكون غزة لوحدها.
نعم.
هنا ستكون الضفة الى جانب غزة. لو انتقلنا انطلقنا بأي عمل بالقدس سننتقل.
نعم.
هذا العمل لكافة الضفة.
طيب انا سأسألك ايضا عن الامتدادات خارج فلسطين أيضا لهذا العمل، هل هو يقتصر فقط على العنصر الفلسطيني؟ ولكن اسمح لي أن أطرح عليك هذا السؤال أو هذا الموضوع بعد هذا الفاصل. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نواصل معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 2:13 مساء بتوقيت القدس المحتلة. نواصل حديثنا مع الأستاذ صلاح الدين القرى الكاتب والمحلل السياسي معنا في الاستوديو، وحول محورنا لهذا اليوم معركة وحدة الساحات في ذكرها الأولى وحدة الوطن والشعب. سيد صلاح الدين، هل معادلة المواجهة مع العدو تقتصر على العنصر الفلسطيني أم أن لمحور المقاومة في المنطقة دورا في هذه المعادلة؟
بصراحة هناك مسألة في المدة الأخيرة، كان هناك توجه من قبل الاحتلال وعملية اعتداء في عدد من مناطق الضفة وكذلك الأمر على صعيد القدس المحتلة، وهنا تحركت المقاومة من جنوب لبنان، وكما رأينا أطلقت المقاومة عدة صواريخ من جنوب لبنان على المستوطنات في الشمال، وبدأ العدو يعمل حسابه هنا بهذا الاتجاه، أن وحدة الساحات ليس هي محصورة. نعم، وحدة الساحات كعنوان أساسي ما تشير إلى الساحات في فلسطين، غزة، الداخل المحتل، القدس، الضفة الغربية.
نعم.
ولكن دخل عنوان جديد على الإطار هذا، وهو وحدة الجبهات. وهنا وحدة الجبهات كما رأينا أنه عدة صواريخ انطلقت من جنوب لبنان لتقول للعدو الصهيوني أن الداخل الفلسطيني ليس وحده في الصراع، بينما أيضا الجبهات التي هي في جوار فلسطين بدأت تعد العدة لعملية معادلة تشمل جميع وحدات المقاومة أو قوى المقاومة في المنطقة، نظرا للوحدة لعملية وحدة المصير التي تؤكد الصراع الفلسطيني إما على لبنان ولا سوريا ولا إيران ولا العراق. وهذا بدأ عملية تحليل يضرب له حساب أو عملية يضرب لها حساب على صعيد أركان الاحتلال، وبدأ الحديث عنها.
نعم.
إنه لو بدأنا في معركة في منطقة ما على الساحة بالداخل المحتل في فلسطين بالضفة الغربية وبغزة، هنا لو انطلقت جبهات أخرى، هل الجيش قادر على التعامل بزمن واحد بتوقيت واحد مع هذه الجبهات ككل؟ هذه الأسئلة تطرح اليوم على صعيد قيادة أركان الاحتلال، وحتى الآن يتخوفون من هذا التوجه أن تكون وحدة الساحات ووحدة الجبهات موحدة وينتقل العمل بشكل جماعي رغم كل ما يفعلونه.
أحسن.
من أجل تفكيك هذه الساحات.
شكرا لك الأستاذ صلاح الدين القرى الكاتب والمحلل السياسي.
يا هلا بكم.
Yeah.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. نشكر الأستاذ صلاح الدين القراء الكاتب والمحلل السياسي على مشاركته القيمة في هذا اللقاء، فلسطين اليوم، معركة وحدة الساحات في ذكراها الأولى، وحدة الوطن والشعب كان محور حديثنا في هذا اللقاء، وفي ذكراها الأولى ما المعادلة التي أرستها معركة وحدة الساحات في مواجهة الاحتلال، وأيضا قراءة الكيان الصهيوني على المستويين العسكري والسياسي للمعركة في هذه الذكرى، وأيضا هل ستقتصر أي مواجهة في المستقبل مع العدو على العنصر الفلسطيني، هي المحاور التي ركز أو تركز الحديث حولها في هذا اللقاء مع الأستاذ صلاح الدين القرى. ننتقل بكم إلى فقرة أخرى أو الفقرة الأخيرة في هذا اللقاء مستمعينا الكرام. ماذا عن تطور الأوضاع داخل كيان الاحتلال على أرضية الصراعات الدائرة بشأن التعديلات القضائية؟
صراع البوتقة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأفاضل. تقدم المدير العام لما تسمى وزارة التعليم في الكيان أساف بيتسلائيل باستقالته من منصبه، وذلك بسبب الوضع السياسي في الكيان. وقالت وسائل إعلام عبرية إن أساف أعلن استقالته من منصبه مقابل استمراره في العمل في منصبه العسكري برتبة عميد طيار، إذ كان يرأس اللواء الهجومي في سلاح الجو في كيان الاحتلال. وبيّنت الوسائل أن بيتسلائيل مستاء من الوضع الراهن للبلاد، وأنه لا يعطيه الفرصة للاستمرار في العمل بشكل صحيح. من ناحيته قال رئيس شعبة الاستخبارات السابق عاموس يادلين إن نتنياهو يمزق الشعب والجيش، لافتا إلى أن الاقتصاد في الكيان يتدهور ويشهد وقفا للاستثمارات. وتأتي هذه التصريحات في ظل تفاقم الأزمة السياسية على خلفية ما يسمى بالإصلاحات القضائية وسط تصاعد الاحتجاجات في الشارع. الزميل يوسف حمدان والتقرير التالي.
لا تزال فوضى التعديلات القضائية في حكومة الاحتلال تضرب بقوة في عمق الأزمة السياسية التي يعيشها الكيان. الاحتجاجات تتزايد، الجيش ينقسم، والاقتصاد في حال لا يحسد عليها. ومع تعاظم حالة الاستقطاب الحاد فيما يسمى المجتمع الإسرائيلي، استطلاع للرأي أجرته صحيفة معارف العبرية كشف عن تراجع نسبة التأييد لرئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو بسبب التعديلات القضائية التي دفع بها ائتلافه اليميني. 49% من المستوطنين متخوفون من فقدان جيش الاحتلال لكفاءته وقدرته على الردع، 22% منهم يدرسون فكرة الهجرة العكسية، كما أشارت الصحيفة العبرية إلى أن 4% منهم بدأوا خطوات فعلية نحو الهجرة خارج فلسطين المحتلة، و58% متخوفون من حرب أهلية إسرائيلية. حرب أهلية إذن تدق ناقوس الخطر لدى حكومة الاحتلال 37، ولا يزال رئيسها يرسل بتعليمات للدبلوماسيين والسفراء لدى الدول يطالبهم بالدفاع عن خطته بما سماه الإصلاح القضائي بادعاء أنها تحفظ الديمقراطية، في حين أن وزير الحرب يؤف جالانت صرح عبر صحيفة يديعوت أحرانوت العبرية عن سعيه لتشكيل حكومة وحدة قومية يضم فيها حزبي بيني جانتس ويائير لبيد وإخراج حزبي بلتائيل سموتريتش وإيتمار بن غفير منها، مشيرا إلى أنه يرى في تشكيل حكومة جديدة خطوة مطلوبة في ظل الوضع الراهن للكيان. أربع رسائل تحذيرية أرسلتها شعبة استخبارات الاحتلال إلى نتنياهو، مفادها أن من وصفتهم بالأعداء يرصدون فرصة تاريخية من أجل تغيير الوضع الاستراتيجي في المنطقة والانقضاض على الكيان. إيران وحزب الله العنوانان الرئيسيان لرسالة شعبة الاستخبارات، مشيرة إلى أنهما قسما الردع الإسرائيلي إلى أربعة أرجل وجميعها باتت ضعيفة: قوة الجيش الإسرائيلي والحلف مع الأمريكيين والاقتصاد والوضع الداخلي في الكيان. إصرار حكومة نتنياهو على تمرير تشريعات خطة التعديلات القضائية وإنهاء الرقابة عن قرارات وسياسات الحكومة تشكل نقطة تحول فارقة في تاريخ الكيان الإسرائيلي، هكذا يؤكد الإعلام العبري. وكما يبدو فإن انعكاسات هذه التعديلات في حال مرورها ستفضي لتآكل المقومات التي يركن إليها الكيان منذ نحو 8 عقود في تأمين وجوده بالمنطقة.
نشكر الزميل يوسف حمدان على هذا التقرير، وللمزيد من الأضواء حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية جلال رمانة، نستمع معا.
سيد جلال، مخاوف داخل الكيان من اندلاع الحرب الأهلية، وهناك تحذيرات من انهيارات اقتصادية، عديدة هي الإشكاليات على مستوى الكيان اليوم، إلى أين وصل تآكل الكيان من الداخل برأيكم؟
قوة إسرائيل تقوم على 4 أركان رئيسة، والواضح بأن ما يقوم به نتنياهو وائتلافه يقوم بإضعاف هذه الأركان الأربعة. لنطرح السؤال المنطقي، ألا يعلم نتنياهو هذه الأمور؟ ألا يعلم أن خطته تقوم بإضعاف دولة إسرائيل؟ لهذه الدرجة بلغ عدم الإخلاص للفكر الصهيوني؟ الجواب بكل بساطة، يقف السياسي خصوصا المتهم بالفساد أمام خيارات، إما أنا وإما الطوفان، فبطبيعة الحال يختار نفسه، وإلا فليأتي الطوفان وليسحب الجميع، لأن تنازله عن هذه الخطة القضائية التي أسمها الإصلاح الاقتصادي معناها أن لا يكون هناك ائتلاف، لأن الائتلاف هش من حيث العدد. بسقوط هذا الائتلاف، هذا معنى إجراء انتخابات أخرى، استطلاعات رأي تشير إلى إمكانية الكفرة أن لا يفوز هذا الائتلاف مرة أخرى، وحتى لو لم يفوز الآخرون يمكن أن يعودوا إلى المتاهة الأولى أن لا يشكل حكومة، وبالتالي تصبح محكمة نتنياهو أسهل، دخوله إلى السجن أسهل. أرياز رعي رئيس حزب شاب وهو شريكه الرئيس لن يكون وزيرا، لأن المحكمة العليا اتخذت قرارا بمنعه من أن يتولى منصب الوزارة لأنه حكم على
طيب سيد جلال، أمام كل هذه الوقائع والتظاهرات والاحتجاجات وتقديم الاستقالات أيضا والتمزق الداخلي داخل الكيان، هل سيخضع نتنياهو لكل ذلك أم لديه خيارات أخرى بهذا الأمر؟
هناك عامل الرئيس لم يقل كلمته حتى الآن، وهي القوة الثانية في المجتمع الإسرائيلي بعد الجيش مباشرة، ألا وهو نقابة الاستدلال. الاستدلال الأسبوع الماضي بدأت تلمح أنها يمكن أن تعلن الإضراب العام، لكن يبدو أن نتنياهو استطاع أن يؤثر عليهم وأن يؤجل مثل اتخاذ القرار. لكن الاستدلال مكون من أعضاء، وبالتالي طلبوا اجتماعا عاجلا، لأن بعضهم كما سمعت على قناة الجيش يطالب بإعلان الإضراب الشامل والكامل. هذا معناه أن الدولة ستشل بدءا من عمال التنظيم وانتهاء بالمدراء العامين في الوزارات المختلفة وما بينهم. الآن إذا حدثت هذه المسألة حقيقة تصبح إسرائيل أمام انهيار حقيقي، ويمكن بوقت القياس الاقتصاد يمكن أن ينهار. الديان الذي وجدناه داخل الجيش يمكن أن يتوسع، وبالتالي قد لا يجد نتنياهو أمامه إلا اعتزال الحياة السياسية مع محاولة أن يلعب اللعبة الأخيرة أن يضمن عدم محاكمته وهو خارج الحياة السياسية. وبالمناسبة قبل نحو السنة كان أهرون براد ورئيس المحكمة العليا السابق قد توصل إلى اتفاقية بهذا المعنى، أن يعتزل نتنياهو الحياة السياسية 7 أشهر، أن لا يدخل السجن، أن يقوم بعقوبة لخدمة الجمهور، بمعنى يذهب إلى ملاجئ العجزة أو مستشفى الأمراض العقلية لمدة 2.5 سنة ليؤدي الخدمات هناك بدل أن يدخل السجن. الإضراب العام الذي يمكن أن يعلنه للسجون معناه هم يذهبون إلى الجحيم.
الخبير في الشؤون الإسرائيلية جلال رمانة، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
مستمعين الأفاضل، مع نهاية اللقاء الذي أجراه زميل حسن نمر مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية جلال رمانة، نأتي وإياكم إلى نهاية فقرة صراع البوتقة. هذه عودة إلى الزملاء في استوديو البث المباشر.
مع نهاية فقرة صراع البوتقة نشكر الزملاء شيماء كريم، يوسف حمدان، حسن نمر معد فقرة صراع البوتقة، مع الشكر الموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية جلال رمانة. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
الرابعة عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.